العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه حكاية عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه الآيات تأتي بعد قول الله عز وجل على لسان أيضا سيدنا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك لتخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذه الآيات هي التي شرحناها في الأسبوع الماضي. إذن نبه الله عز وجل سيدنا موسى إلى معجزتين باهرتين، إحداهما تتمثل بتحول العصا حية، والثانية في يده التي أصبحت بيضاء تشرق كأنها كوكب، فهما آيتان معجزتان أمره الله عز وجل أن يذهب بهما إلى فرعون ليرشده أنه عبد وليس إله. لكن يا ترى هل هاتان الآيتان فقط هما اللتان يعني أكرم الله بهما سيدنا موسى، أم هنالك خوارق أخرى؟ طبعا مع الزمن كان هنالك خوارق أخرى، مثلا انفلاق البحر، هذه خارقة، تسليط الله عز وجل للجراد والقمل والضفادع والدم عليهم من الآيات والخوارق. لكن قد يقول البعض: ترى هل هذه الخوارق بمجموعها هي المعنية بقوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات؟ هل هذه هي التسع الآيات؟ الحقيقة أصح التفسيرات في ذلك، بل الصحيح هو ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقد روى الترمذي والنسائي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن اثنين من اليهود تشاورا فيما بينهما وقالا: تعالى فيما بينهما نسأل هذا النبي عن الآيات التسع التي أنزلها الله عز وجل على موسى. فذهب إليه وسأله، فأجابهما رسول الله بأنها تسعة أحكام في نصوص تسع منزلة على سيدنا موسى ليأمر بني إسرائيل بها، وهي: أول حكم أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يؤمنوا أن الله واحد وهو الله وليس فرعون ولا غير فرعون. ثانيا النهي عن الزنا. ثالثا النهي عن قتل النفس بغير حق. رابعا النهي عن السرقة. خامسا النهي عن السحر، وكانت السحر عبارة عن الثقافة المفضلة أيام الفراعنة. سادسا النهي عن المشي بالبريء إلى الحاكم فيقتله. ثامنا النهي عن أكل. ثامنا ولا سابعا؟ سابعا النهي عن أكل الربا، ثامنا النهي عن القذف، وتاسعا النهي عن العدوان في يوم السبت. فقبلا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته، نعم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتما تعلمان أن هذا هو الحق فلماذا لا تؤمنان؟ قالا: ما زالت اليهود ترى أن النبوة في بني إسرائيل ولن تنقطع من بني إسرائيل، ونخشى إن نحن أعلنا إيماننا وإسلامنا أن نقتل، يعني نكون بهذا قد قطعنا الدعوة أو الشائعة التي تقول أن النبوة ستظل في بني إسرائيل، لأننا إذا آمنا بنبوة محمد هم بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن النبوة انتقلت من بني إسرائيل. نعم، هذا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه، وإذا هذا هو معنى الآيات التسع الصحيح في ذلك. أما الخوارق التي كلف الله سيدنا موسى أن يريها فرعون فهما هاتان. نعم، لما قال الله عز وجل له فوجئ طبعا اذهب إلى فرعون إنه طغى، المهمة عسيرة وشاقة، وفرعون من هو في طغيانه وليس طغيانا بشريا فقط، هو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى والسلطان سلطانه والحكم حكمه، فاستشعر سيدنا موسى صعوبة المهمة، ولذلك طلب من الله النجدة، والنجدة تتمثل في هذه المطالب التالية: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. هذه هي المطالب: رب اشرح لي صدري أول طلب. كان سيدنا موسى يرى أنه غضوب سريع الغضب، وربما كان في الواقع كذلك، ويقول العلماء أن من دلائل هذا أنه عندما تلاحى اثنان في مصر وأراد أحدهما أن يستنجد بموسى، ذهب بسيدنا موسى الغيظ مذهبا جعله يلكز هذا الإنسان لكزة كانت القاضية، وهذا إن دل على شيء فيدل على سرعة غضبه واستشاطة غيظه. الدعوة إلى الله تحتاج إلى عكس ذلك، تحتاج إلى حلم، إلى صدر واسع، تحتاج إلى عطف وشفقة وحب لكل الناس، للمنحرف والمستقيم ولكل. استشعر سيدنا موسى أنه ليس كذلك، وهذا الاستشعار مصدره أولا عبودية سيدنا موسى. ما في إنسان إذا كلفه الله بأمر يعتمد في عمله على نفسه. شو نفس الإنسان؟ نفس الإنسان مسيرة بأمر الله عز وجل، ملكاتك، علمك، قدرتك، لسانك، كله بقدرة الله. فطبيعي أن يقول سيدنا موسى: يا رب لست أنا الفعال، هب لي القدرة على ذلك. الشيء الثاني ما يعلمه من نفسه أنه لا يملك الطاقة الكافية من الحلم والأناة. إذن هذا بيان رب العالمين طبعا له، الباري عز وجل عندما يقول أن سيدنا موسى طلب من ربه كذا، المقصود أن نفقه ذلك. يعني ما الفائدة لنا؟ الفائدة أن نعلم أن الإنسان الذي يريد أن يعلم الناس دينهم وأن يدعو إلى الله ينبغي أن يلجأ إلى مثل ما لجأ إليه سيدنا موسى من الحلم المتناهي. وهذا الكلام تحته شرح طويل الذيل، يعني الدعوة إلى الله والحلم والأناة والشفقة بينهما تلازم بمقدار ما يكون الداعي إلى الله شفوقا رحيما بالناس غير مبالي بحظ نفسه بمقدار ما ينجح في دعوته، وبمقدار ما يكون على النقيض من ذلك فإنه لن ينجح في دعوته لسبب واضح. واضح، أنا عندما أدعو الناس إلى الله ثم أجد أنهم طبعا عندما أدعوهم إلى الله سأواجه مشكلات، سخرية، أذى، تكذيب لي، إشاعات عني، طبعا الناس أشكال وألوان، والناس أعداء لما جهلوا، وأنت عندما تواجههم بشيء لا يعرفونه وهو الحق يجهلونه، إذن يعادونه، إذن يعادونك. فأنا كواحد من هؤلاء الناس مثلا عندما أقابل سخريتهم بالعقاب الصارم، وعندما أقابل أذاهم بالأذى المقابل، بل أكيل لهم الصاع صاعين، كلهم سيجدون أنني في الحقيقة أنتصر لنفسي، وأنني أغلف وجودي بالإسلام، لكنني في الحقيقة أجعل من غلاف الإسلام وقاية وحرزا لنفسي. فإذا شم هؤلاء الناس، والناس حساسين، من كلامي هذا الهدف تذكروا وتباعدوا ولم يستفيدوا من كلامي شيئا. الشيء طبيعي. إذن مهم، إذن أصعب أمر في الداعي إلى الله هو أن يتجاهل حظ نفسه. سخروا منه يستقبل ذلك بصدر رحب، كذبوا، آذوا، شتموا، يقول معذورون، يعني يجهلون هذا الأمر فهم أعداء لما جهلوا. الأمر ينعكس فيما بعد بس بده يصور. طيب هذا تجاهل، تجاهل الإنسان لحظ النفس يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر كبير، إلى حلم واسع، يحتاج أيضا إلى شفقة. لذلك ربي عز وجل الأول داعي في الكون للإصلاح والتربية من؟ الأب. أول داعي إلى الإصلاح، أول صنف منهم الآباء بالنسبة لي للأبناء. الباري عز وجل لما وظفهم طبيعيا في مهمة هذه التربية سلحهم بالسلاح الذي هو الشرط الأساسي لنجاحهم في هذه التربية. ما هو؟ الحب، الرحمة، الشفقة. فبهذا الوالد يستطيع أن يربي ابنه دون أن يثور ويصول ويجول فيما إذا رأى أن ابنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نعم لم يفقه كلامه. واضح هذا الكلام؟ لأن له من حبه له وشفقته عليه ورأفته به ما يمنعه من أن يقابل بالمثل. لكن طيب المسلمين الذين تعلموا شرع الله وأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل هم أيضا عملهم بالنسبة لبقية الناس مثل عمل الآباء بالنسبة للأبناء تماما، وعليهم أن يتسلحوا بهذا المعنى. بس هون بقى السلاح منين بيجي؟ مو كل إنسان بيكون مهيئ لهذا العمل في الواقع. متى ما الإنسان صار عنده بعد الإيمان بالله الحب لله عز وجل والعبودية لله سبحانه وتعالى، بصير عنده لذة كبيرة جدا في أن يكون جلديا في ساحة التبصير والتعريف بدين الله عز وجل. وهذا الحال، هذه الحال هي التي تجعله يترفع فوق نفسه وتجعله لا يبالي بحظوظ، لأنه هو يعلم أنه في سبيل الله يعمل لا في سبيل حظ نفسه. فإن أراد أن ينتصر لذاته شعر أنه في حال من الخجل من الله، عم يكذب على الله عز وجل. نعم. وكم قلنا ونقول أن بلاء أنا الأكبر في نطاق المسلمين اليوم، المسلمين لا غير المسلمين، أننا عندما ندعو إلى الله ونمارس عمل الدعوة إلى الله لا نفقه هذا المعنى ولا نتسلح بهذا المعنى الذي هو أول طلب من سيدنا موسى لله عز وجل. ربي اشرح لي صدري، بده يأذيني هذا فرعون مشان حتى ما غضب منه. نعم، الآن مفروض أنا أصير مثل أب لفرعون، يزعل يحكي ويسب ويسجني ويعمل أشكال وألوان، وأنا لازم أقول طيب هو من حقه لأنه مو عارفان الحقيقة. لذلك هذا ما راح يصير إلا بإيش؟ بشرح الصدر. ربي اشرح لي صدري. الدعاء الثاني ويسر لي أمري. هذا الأمر خطير جدا، أنا فرد وفرعون مملكة، سلطان، جند، مترامي الأطراف، قدرات كلها تحت يدي، فأنا أتبرأ من حولي وقوتي وأتوسل بحولك وقوتك، لذلك يسر لي أمري. هذا أيضا تعليم للدعاء. ليش القصة كلها عم يحكي لنا يا رب العالمين؟ إلا حتى نأخذ منها الدرس. فإذا الإنسان أراد أن يلقي درسا، يلقي محاضرة، يذهب إلى مكان يدعو فيه الناس إلى الله عز وجل، ينبغي أن يكون ملجأه الله، مو إنه أنا مش معرف والله لأرجيهم شلون، أنا عندي قدرة، عندي منطق، عندي بيان، عندي علم، كله هذا صفر، كله صفر. إذا ربي عز وجل ما غرس في كلامك سر من عنده لن يفيد كلامك شيئا. نعم، والعلم وحده لا يفيد إطلاقا. لذلك فما دمت مؤمنا بالله عز وجل بده يكون يتبع واحد نفس هذا المنطق، منطق سيدنا موسى اللي كان هو واحدا من الدعاة إلى الله، وظف ربي بها، يقول ربي يسر لي أمري، يسر لي أمري. تتبرأ من بلاغتك وقدرتك وعلمك وحنكتك وذكائك ومدري إيش كله، تتبرأ من ذلك كله وتلجأ إلى الله، وربي شو سخر لك شو أعطاك تستعمله. الطلب الثالث، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان سيدنا موسى أردت إلى ذلك الوقت، وسبب ذلك كما ورد في تفسير الآية، أما طبعا سنجد فيما بعد أن سيدنا موسى أين ربي؟ في أحضان فرعون. سبحان الله، هذا تحديات رب العالمين لمن أراد أن يتحداه. نعم نعم، شو اسمه هي هذا الصاروخ هذا اللي انفجر بالجو؟ تحدي، تحدي. اي نعم، ربي سبحانه وتعالى أراهم عاقبة التحدي. هذا أول صاروخ يسمى بهذا الاسم، تحدي، أراهم الله عاقبة التحدي. فرعون تحدى الله، بسيطة، كل طفل ذكر يأتي من ذبحه. اي نعم، لما قالوا له انه في رسول سيبعث، لأنه ما في رسول سابق إلا وأعلم ببرنامج الرسول الآتي. نعم، البسيطة المسألة، كل مولود ذكر ذبحه، انتهى الأمر. عم تحدى مين؟ رب العالمين. فالباري عز وجل قال له بلسان الحال، هيك طيب، لن نجعل حياة هذا النبي إلا في رحاب دارك وفي أحضانك وبتربيتك، كما سنجد في الآيات التالية بعدين. والمسألة بالنسبة لله بسيطة، الإله هو الذي يتحكم بالقلوب، شاف الولد رأسا ربي عز وجل لواله قلبه فجعله يعطف عليه أشد العطف، جعله يحبه أشد الحب، نزل من برج طغيانه إلى أدنى دركات الضعف، ما عاد يقدر يساوي شيء. هذا الكلام آتي فيما بعد، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، فهذا سيدنا موسى ربي في داره يوم من الأيام، وكان يحبه حبا جما كما سيأتي. يوم من الأيام كان في حجره يداعبه، فلطمه الطفل لطمة وشد من لحيته وكان صغيرا، لما فعل هذا استشاط غضبا واستيقظ في ذهنه انه لعل هذا هو الذي سيكون هلاكم، فقال ان هذا يبدو انه عدو لي، ادعو الذباحين او كذا. فجاءت زوجته آسيا تقول له: على رسلك، هذا طفل صغير لا يفقه ولا يفرق بين الاشياء، طفل عم يلعب، كل الاطفال هيك شأنه. وجاءته بطبقين، لا بفقه لا ما بفقه كذا، جاءت بطبقين، طبق فيه جواهر تتلألأ، وطبق آخر فيه جمر من نار يتلألأ، وقربته إلى الطفل، فأمسك الطفل سيدنا موسى جمرة ووضعها في فيه، فلامست مقتبل لسانه رأس لسانه، فتعقد لسانه من ذلك، إيده احترقت وتمه لسانه احترق، وبعدين طبت إلى آخره، وبقي في يده أثر من ذلك، هذا شيء ثابت يعني. فلكن هذه العقدة التي في لسانه جعلته أردت عندما يتكلم لا يبين. الآن أصبح رسولا، وإلى من؟ إلى فرعون. فدعا قبل كل شيء، أهم شيء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، معروفة يعني العقدة التي في لساني حللها، لأنه أيضا من مهام الداعي لسانه بده يحكي، بده يناقش، يحاور، يقول إلى آخره، فلساني لا يبي، واحلل عقدة من لساني. لكن شو قال بعدين؟ يفقه قولي. أنا ما بيهمني أنه يعني أرجع فصيح وبليغ، بس بيهمني أنه إذا تكلمت يكون كلامي واضح. نعم، ولذلك فيما بعد سيقول له الله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فانحلت العقدة التي على لسانه وبقي لها أثر، هذا هو الصحيح. نعم، بدليل أنه فرعون لما سنجد فيما بعد بعث إليه وذهب إليه، قال لقومه وهو يسفه كلام سيدنا موسى، قال لهم: أم أنا خيرا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فكشو جاب لجاب؟ قال: هو نبي، أنا أفضل منه، هذا الإنسان التافه والذي لا يكاد يبين. الواقع أنه كان يبين، ولكن بقيت بقية وبقيت آثار من واقعه والسابق. أما كان في السابق كان أردت، نعم، ولذلك قال لا يكاد يبين، نظرا إلى أن فرعون يعلم شأنه السابق، يعلم أنه هو ما بيبين، فهو عيره بشيء سابق ماض فيه دون أن يعني يلفت نظره أنه هذه الحالة راحت منه. نعم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني أنا لا أريد أن أستغل الموقف حتى أنه أنا أتمتع بلسان زلق، لا، ولكن فقط أريد أن يفقه قولي. الطلب الأخير: واجعل لي وزيرا من أهلي. وزير، كلمة وزير في اللغة العربية مأخوذة من أحد من أحد كلمتين، إما من وزر أو من أزر، يعني إما من الأزر، والأزر هو الشد، فنقول وزير أي أزير، أصل أزير، قلبت الهمزة واوا، نقول عن الوزير وزير لأنه بالنسبة لرئيس الدولة يقاسمه الشدائد ويتحمل معه المصاعب، وربما كان مشتقا من الوزر، والوزر المسؤولي، فنقول أيضا وزير لأنه شريك مع الرئيس في تحمل المسؤوليات التي تقع على الأعضاء، والاشتقاقين صحيحين. واجعل لي وزيرا من أهلي، من عائلتي، من أسرتي، هارون أخي. هنا لاحظوا، هارون مفعول أول ووزيرا مفعول ثاني. الأصل واجعل لي هارون أخي وزيرا من أهلي، نعم، ومتعدي اجعل إلى مفعولين، يعني حتى يعاوني وحتى يكون يعني هو سند إلي، نكون معا في هذا الجهد. واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي. وأنتم تعلمون أن سيدنا هارون كان نبيا أيضا وفي عهد سيدنا موسى. أشدد به أزري، قوي يعني متن به قوتي. هنا الأزر بمعنى القوة لأنها همزة ليست واو. وأشركه في أمري، أي أعطه صلاحية أن يمارس نفس المهمة التي كلفتني بها، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني كي نكون مراقبين لأوامرك، يقظين متنبهين. إذا أريد بنا كفر، إذا حملنا على ما لا يرضيك، نتشبث ونلجأ إلى تسبيحك وذكرك ونبتعد عما لا تريده منا. إنك كنت بنا بصيرا، أنت ترى حالتنا وضعفنا وعجزنا فنحن نطلب ذلك. هذه هي المطالب التي طلبها من سيدنا موسى من ربه. هذه المطالب عنوان ضعف وعبودية وليس عنوان عوض، مثل ما حكينا في درس الحكم أنه المحب لا يطلب من محبوبه عوضا، لكن المحب قد يرجو. قد يرجو إيش؟ من منطلق الذل والعبودية. فسيدنا موسى قال يا رب أنا أتبرأ من حولي وقوتي، والله ما لي قادر على تحمل هذا الحمل، فعيني أنا لساني ما عم يعيني، أنا غضوب، أنا لازم يكون عبد من يحلم أكثر من هيك، نعم، وأنا وحيد ما في حدا يعني اجعل لي إنسان يعيني في هذا الحمل الكبير. وسنجد أشياء أخرى أيضا سيطلبها. ماذا قال له الله؟ أولاً من الذي ألهم سيدنا موسى أن يطلب هذه الطلبات؟ الله ليأتيه الجواب. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ما قال ستؤتى، أوتيت بيان لتأكيد الإجابة، يعني اعتبر يلي طلبتهم نفذين. قد أوتيت سؤلك، مسؤولك، هذه الأشياء التي سألتها. مو بس نحن كرمنا لك ورعايتنا وحفاوتنا لا تبدأ من هذه اللحظة، ولقد مننا عليك مرة أخرى، أنت لا تعلم، عندما كنت صغيرا. وهنا يفتح البيان الإلهي نافذة ليذكر لنا خبر سيدنا موسى من أي عهد؟ من طفولته. وهذا الخبر الذي سيقصه علينا الله قصة ضمن قصة ستسد أي ثغرة بتذكروها. لما نحن حكينا أن فاتحة القصة الأسلوب الفني في القرآن أنه بيبدأ البيان الإلهي بمشهد أخاز، من جملة أساليبه أنه يبدأ القصة بأغرب مشهد مثير. قد يكون المشهد المثير ما مو من أول القصة، من نصة. طيب وأول القصة لهنيك وين فاتونا هذولي؟ الأسلوب القرآني الفني يتدارك هذا الفائت في عرض القصة بأدق أسلوب فني لم يبلغه كتاب الروايات العالميين اليوم، ولله المثل على شو التشبيه. بس نحن عم نحكي يعني كي نبين ما عندنا غير هذا المقياس. فكل واحد منا مو عارفان أن سيدنا موسى شو جابه لهذيك الليلة بهذيك القرنة، وهي المرأة اللي معه أي زوجته منين تزوجها وشو كان عم يساوي، وهدول الغنمات شيات مين، وشو القصة، واضح كيف. هنا جاءت المناسبة وفتحت نافذة بمناسبة دقيقة من أجل أن يكر البيان الإلهي فيذكر لنا قصة سيدنا موسى منذ أن حملت به أمه فولد فربي فهرب من سيدنا موسى فالتجأ إلى مدين فذهب إلى شعيب فتزوج بنت شعيب فأصبح راعيا لأغنام عمه. نعم، هذا كله سيذكره لنا الله عز وجل بأسلوب سريع إلى أن نصل إلى اللحظة التي يقف فيها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يصنع نجوى ربه عز وجل. إذا نقف هنا عند قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، نقف عند فم هذه النافذة، وسنسمع فيما بعد ماذا سيقص الله علينا من خلفيات حياة سيدنا موسى السابقة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم يا ربنا إن نواصينا بيدك لم تملكنا من ذلك كله شيئا، فإذ فعلت بنا ذلك فتولى أنت أمرنا كله في الدارين يا رب العالمين برحمتك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا رب العالمين.